ومنذ بداية المنخفضات الجوية انهار أكثر من 17 مبنى سكني بشكل كامل، في حين تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة. وأكد الدفاع المدني على أن 90% من مراكز الإيواء في قطاع غزة غرقت بالكامل جراء الأمطار، مشيرا إلى أن جميع الخيام في مختلف مناطق القطاع غرقت أو تضررت، الأمر الذي فاقم من المعاناة الإنسانية. دعا رامز أكبروف نائب المنسق الخاص لعملية السلام بغرب آسيا إلى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وتوفير الاحتياجات الملحة للسكان، فيما أدانت الدول الأوروبية التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. وحذر أكبروف من التوسع الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس. مندوب الجزائر عمار بن جامع أكد من جانبه أن حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، داعيا الجهات الضامنة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه انتهاكات الاحتلال. بدوره اتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور كيان الاحتلال بمواصلة سياسة تهجير واستبدال الشعب الفلسطيني. يواصل المزارعون في قطاع غزة محاولاتهم لإعادة إحياء الأراضي الزراعية المحاذية للخط الأصفر رغم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تشكل فيه خطورة المنطقة وإطلاق العيارات النارية بشكل متكرر عائقا يحد من قدرتهم على زراعة محاصيلهم والعناية بها. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع وإياكم تقرير الزميل محمد أبو عبيد من داخل القطاع.
أنا أتواجد داخل أرض زراعية بمحاذاة الخط الأصفر. يتواجد هذا المزارع والمزارعين في أرضهم على الرغم من الخطورة والدمار الكبير جدا الذي لحق بالقطاع الزراعي من قبل الجيش الإسرائيلي وعمليات العسكرية لتدمير هذه المحاصيل وتدميرها مرارا وتكرارا، إلا أنهم يتواجدون هنا رغم الخطورة لمحاولة زراعتها من جديد وإنتاج وتحسين القطاع الزراعي في قطاع غزة مرة أخرى. الله يعطيك العافية.
الله فيك.
يعني أنت مزارع صاحب هذه الأرض والمزارعين قاعدين بيشتغلوا بزرعوا في هذه المنطقة الخطيرة جانب الخط الأصفر، ليش؟
إحنا تعرضنا لكثير من الضغوطات أن نرحل من المنطقة هذه وما زلنا مستمرين، لأن هذه مهنة أبائنا وأجدادنا وهذه الشغلة الوحيدة اللي إحنا بنستفيد منها مصروفنا وقوت يومنا، تمام؟ وإحنا رغم تعرضنا لكذا مرة من التهجير وتهجرنا ورجعنا عمرناها تاني، رغم إنه الاحتلال يكون يدمرها نعمرها تاني ونزرع نزرع تاني من أول وجديد. وإحنا الحين بنزرع محصول لشهر رمضان المبارك، لأنه إحنا مرقين على شهر رمضان، إحنا قاعدين بنجهز محصول لشهر رمضان، بنحاول إن نسد جزء من احتياجات الناس.
إذن هذا مزارع يحاول زراعة أرضه وترتيب هذا المحصول لتصليح الواقع والقطاع الزراعي، لكن هذه أرض أخرى بجانبها ومزارع آخر يقوم بقلع هذا الشجر الذي تم زراعته في الأشهر الماضية على ما يبدو أنه شجر تالف ولم يكن بالجودة المطلوبة. الله يعطيك العافية.
العافية الله بنقلع فيه، برغم زرعنا قلعنا واليهود عمرنا قالوا لنا منطقة آمنة، لكن فيش كميات موفرة، فيش هذا دواء. الليل نهار اطلاق نار، قذايف، اكواد بتجينا ما بتقولنا اطلعوا ارجعوا كذا، قال انها صنفوا منطقة امنة. لا يا عمي مش امنة، ما فيش امنة، اطلاق نار 24 ساعة.
هذا المحصول كله خلص دمار.
دمار المحصول هذا، خرب من اطلاق النار، شقة القذايف شقة.
يحاولون هؤلاء المزارعين تصليح ما دمره الجيش الاسرائيلي، لكن الخطورة أكبر من كل أحلام وآمال المزارعين في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي وميليشياته تصل طلقاتهم تجاه المزارعين بين الفينة والأخرى لمنعهم من الوصول إلى هذه الأراضي.
شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت قوة الاحتلال الحي الشرقية في جنين ودهمت منزلا وحولته إلى ثكنة عسكرية، كما شنت حملة اعتقالات في صفوف المواطنين. إلى ذلك شنت قوة الاحتلال حملات مداهمة واعتقال بمناطق عدة في قلقيلية والخليل وصيدا بشمال طولكرم. وفي مدينة بيت لحم داهمت قوة الاحتلال عددا من المنازل واعتقلت أسيرين محررين. وفي رام الله أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبات للفلسطينيين أمام المنازل وكتبوا شعارات عنصرية ورسائل تهديد على الجدران. حذرت وزارة الخارجية الروسية من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء تصاعد التوترات المرتبطة بفنزويلا في ظل حساسية المشهد السياسي والأمني القائم. وشددت الخارجية الروسية على خطورة استمرار التصعيد الأمريكي محذرة من انعكاساته الواسعة وغير المحسوبة على الاستقرار الإقليمي والدولي. من جهتها نددت وزارة الخارجية الفنزويلية بالإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض حصار شامل على ناقلة النفط من وإلى فنزويلا وبتصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية مؤكدة أن الهدف من ذلك هو سرقة ثروات البلاد. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستضطر إلى تحرير أراضيها التاريخية بالطرق العسكرية إذا فشلت بالدبلوماسية، مشيرا إلى أن روسيا حققت تقدما بكل محاور وجبهات القتال في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة. وأشار بوتين خلال خطاب ألقاه اليوم إلى أن هناك دعوات في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا واصفا ذلك بالهستيريا. وأكد أن القوات الروسية حررت أكثر من 300 مدينة وبلدة خلال العام الجاري مؤكدا تصميم بلاده على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا واستعدادها لتوسيع المناطق منزوعة السلاح. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطيني في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط في حلقة اليوم الضوء على المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد مؤخرا في طهران بحضور شخصيات سياسية وقضائية وقانونية، حيث جددت طهران مطالبتها المجتمع الدولي بمقاضاة مجرمي الحرب ضد الشعب الإيراني الذين استخدموا السلاح الكيميائي ضد مدن في غرب إيران إبان حرب طاغية العراق السابق صدام حسين، بعد أن زود بها من قبل حكومات غربية. عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع. تابعونا بعد هذا الفاصل. نرحب بكم من جديد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بقوة وصلابة أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل.
جاءت هذه التصريحات في منشور لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عبر صفحته على إنستغرام توضيحا لرسالة المؤتمر الدولي تحت عنوان القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع، والذي عقد يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بطهران. وفي هذا المنشور كتب عراقشي: استضاف مركز الدراسات السياسية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي القانون الدولي تحت الهجوم العدوان والدفاع يوم الأحد 16 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2025 بحضور باحثين ومفكرين وشخصيات دولية بارزة، بالإضافة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبية. وأضاف في حفل افتتاح هذا المؤتمر: شرحت بالتفصيل الأبعاد القانونية للجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال الحرب المفروضة مؤخرا ضد الشعب الإيراني. وتابع: القانون الدولي رغم أنه يتعرض لهجمات غير أخلاقية ما زال حيا بشرط أن يدافع عنه الجميع، ولا يسمح للهيمنة والبلطجة وللمنطق الأحادي الجانب أن يحول القانون إلى مسلخ. وأكد عراقشي قائلا: لقد أثبتنا في طهران أن صوت الدفاع عن الحق والعدالة لن يخمد أبدا، ولم يكن هذا المؤتمر مجرد تجمع أكاديمي، بل كان رسالة واضحة للعالم مفادها أن إيران تقف بقوة وريادة في مواجهة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، ولن تتراجع حتى يتحقق العدل بشكل كامل.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الأفاضل، إيران ستلاحق الجريمة الأمريكية في هذا العدوان قانونيا. الكلام لرئيس السلطة القضائية في إيران محسن إيجي، الذي أكد أن الرئيس الأمريكي بإقراره الصريح بالتورط المباشر في الاعتداء على إيران الذي استمر 12 يوما أقر فعليا بارتكاب جريمة ضد إيران والإيرانيين، مشيرا إلى أن هذا اعتراف تترتب عليه آثار قانونية وجنائية ودولية جدية. إيجي أوضح أنه وجه النائب العام ومعاون الشؤون الدولية في السلطة القضائية لاتخاذ الترتيبات اللازمة لملاحقة هذه الجريمة أمام المحاكم الدولية والداخلية. لابد من القول إن العدوان الذي استهدف منشآت إيران النووية يعد حدثا غير مسبوق في تاريخ استهداف القدرات العلمية للدول، وأن طبيعة الهجوم وتوقيته يعكسان انتقال الولايات المتحدة وحلفائها إلى مرحلة جديدة من التصعيد الخطير في إطار الحرب المفتوحة على التقدم العلمي الإيراني. صحيفة الغارديان نشرت مقالا للمعلق سايمون تسيدال، قال فيه إن الولايات المتحدة تحولت إلى دولة مارقة، وما عليك إلا النظر للقتل الذي يحصل خارج القانون على شواطئ فنزويلا. وأضاف أن الضربات التي تم شجبها على مستوى عالمي واسع تمثل آخر إشارة عن إحياء دونالد ترامب الطموحات الاستعمارية، وهي دليل على انهيار النظام العالمي القائم على القواعد. وأضاف أن قرار بريطانيا بتعليق التعاون الاستخباراتي مع البنتاغون فيما يتعلق بالقوارب التي يشتبه أنها تحمل مهربي مخدرات في منطقة الكاريبي يعد عملا متواضعا، وإن كان رمزيا لمقاومة نزاعات دونالد ترامب الإمبريالية.
We'll be right back.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة القانون الدولي تحت الهجوم، العدوان والدفاع. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة من الله وبركات. أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج، نخصصه للتدبر في طائفة من الآيات الكريمة تهدينا إلى معرفة هوية الذين أذن الله لهم بالجهاد في سبيله، وكتب على نفسه أن ينصرهم ويقيم دولته على أيديهم في نهاية المطاف. إنها الآيات الكريمة 38 إلى 41 من سورة الحج المباركة، ننصت لتلاوتها خاشعين متدبرين في قول الله أصدق القائلين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأفاضل، عرفنا في الحلقة السابقة ومن التدبر في هذه الآيات الكريمة أنها تنص على أن الذين أذن الله لهم بالجهاد وكتب لهم أن ينصرهم في عاقبة الأمور هم طائفة خاصة من المؤمنين الذين لا يبتغون في جهادهم سوى مرضاة الله وتحقيق عدله في عباده، وهؤلاء ينبغي أن يتحلوا بالعلم النبوي التفصيلي بإرادة الله عز وجل وسبل إصلاحه وتدبيره لشؤون عباده، إضافة إلى إخلاصهم الكامل في تحملهم أشكال الأذى في سبيل ذلك، وهذا ما تجلى في سيرة أبواب مدينة العلم المحمدية وأئمة العترة المحمدية الطاهرة. نقرأ في نهج البلاغة قول سيدهم أمير المؤمنين عليه السلام وهو يناجي ربه الجليل بشأن مجاهدته الناكثين والمريقين والقاسطين قائلا: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. اللهم إني أول من أناب وسمع وأجاب، لم يسبقني إلا رسول الله صلى الله عليه وآله بالصلاة. مستمعينا الكرام، ونقرأ في نصوص الجهاد الحسيني ما روي في كتاب الفتوح من وصية سيد الشهداء عليه السلام لأخيه محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب النجاح وصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسيرة أبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق ويحكم بيني وبينهم بالحق، وهو خير الحاكمين. ونتأمل معا أيها الإخوة والأخوات في المقطع التالي من خطبته في المعسكر الأموي يوم عاشوراء المروية في كتاب تحف العقول وغيره، حيث ناجى ربه العزيز بمثل ما ناجاه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام. قال صلوات الله عليه: فالله الحاكم فيما فيه تنازعنا والقاضي بحكمه فيما شجر بيننا. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا من فضول الحطام، ولكن لنرى المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسننك وأحكامك، فإن لم تنصرونا وتنصفونا قوي الظلمة عليكم، وعملوا في إطفاء نور نبيكم، وحسبنا الله وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. أيها الإخوة والأخوات، وعلى ضوء ما تقدم يتضح معنى ما روي في تفسير علي بن إبراهيم ومجمع البيان ونور الثقلين وغيرهما عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال في آيات الإذن بالقتال المتقدمة: نزلت في علي وجعفر وحمزة ثم جرت، يعني في أئمة أهل البيت. وقوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، في الحسين عليه السلام حين طلبه يزيد لعنه الله ليحمله إلى الشام وقتل بالطف، وهي للقائم عليه السلام إذا خرج يطلب بدم الحسين. وفي تفسير فرات الكوفي عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فينا والله نزلت هذه الآية. وفيه أيضا عن زيد بن علي قال: إذا قام القائم من آل محمد يقول: يا أيها الناس، نحن الذين وعدكم الله في كتابه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وروي في تفسير علي بن إبراهيم وغيره في تفسير هذه الآية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: هذه الآية لآل محمد عليهم السلام المهدي وأصحابه، يملكهم الله مشارق الأرض ومغاربها ويظهر الدين ويميت الله به وأصحابه البدع والباطل. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم آيات وأحاديث، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسوء.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبض غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بيوت النور. إضالات على المشاهد المعظمة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله الذي جعل الحمد بابا لرحمته، والحمد لله الذي جعل الصبر عنوانا لدخول جناته، والحمد لله الذي جعل قلوبنا تهوي إلى مشارق نوره المبين، سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى الهادي الأمين وأهل بيته الغر الميامين، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. السلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، أطيب وأزكى التحيات نهديها لكم في مطلع الحلقة الثانية من برنامجكم بيوت النور، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأفاضل حياكم الله. بيوت النور هي البيوت النبوية المقدسة التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لأنها بيوت تشع بأنوار رحمة الله وهدايته للعالمين، فهي ينابيع فيضه لعباده، وهو الفيض المبارك الذي يوصلهم إلى الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة.
نعم أيها الكرام، والخصوصية التي تعرف بها وتميز هذه البيوت عن غيرها هي نورانيتها الإلهية الخالصة وخلوص تمثيل أهلها لخلافة الله المعصومة عن كل رجس أو دنس.
نعم، فهي بيوت أسست على تقوى من الله ورضوان، وهي بيوت جعل الله فيها نوره الذي يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي تخلو من جميع شوائب الأهواء.
فالأصل إذن في هذه البيوت ليست الحجارة والطين والبناء الظاهري، بل قلوب أهلها المشعة بالنور الإلهي الذي لا يقدر أن يطفئه الطغاة مهما تجبروا وكادوا. ندعوكم للتأمل معنا في الواقعة التالية التي يبين فيها مولانا الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه الحقيقة المتقدمة بأبلغ البيان. رافقونا.
Thank you. أيها الأفاضل، بعد استحواذ طواغيت بني أمية على حكم المسلمين اجتهدوا في إطفاء نور الله المتجلي في أهل بيت النبوة عليهم السلام، فكانت واقعة كربلاء بعد اغتيال الإمام علي عليه السلام وسم خليفته الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكانت جهود أئمة الضلال من عبيد بني أمية لعرض إسلام ظلماني سفياني محرف يحجب أنوار الإسلام المحمدي النقي عنهم وعن هدايتهم ورحمتهم للعباد، ولكن كانت النتيجة انهيار تلك الضلالات وظلماتها أمام نورانية بيوت النور المعنوية من أئمة العترة المحمدية سلام الله عليهم أجمعين.
فمثلا يحدثنا المؤرخون عن جهود الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك لحجب نورانية الإمام الباقر صلوات الله عليه عن طريق فقهائهم من أمثال عكرمة. لما كانت السنة التي حج فيها أبو جعفر محمد بن علي الباقر ولقيه هشام بن عبد الملك، أقبل الناس ينثالون عليه، فقال عكرمة: من هذا؟ عليه سيماء زهرة العلم، يعني المحمدي، لأخزينه. فلما مثل بين يديه ارتعدت فرائصه وأسقط في يد أبي جعفر الباقر وقال:
يا ابن رسول الله، لقد جلست مجالس كثيرة بين يدي ابن عباس وغيره، فما أدركني ما أدركني آنفا من الرهبة. فقال له أبو جعفر عليه السلام: ويلك يا عبيد أهل الشام، إنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.
مستمعين الأطائب، في هذه الرواية يهدينا الإمام محمد الباقر عليه السلام إلى حقيقة أن المصداق الملكوتي الأكمل لبيوت النور هو الوجود المقدس للحجة المعصوم من أهل البيت النبوي عليهم السلام. مستمعينا الأفاضل، على ضوء معرفة حقيقة أن الحجة الإلهية المعصوم عليه السلام هو المصداق الملكوتي لبيوت النور التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نفهم سر تأكيد الأحاديث الشريفة على إعمار وتعاهد المساجد التي صلى وتعبد فيها الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، فإنها بيوت تشع بنورانية عبادتهم الخالصة عليهم السلام، فتدخل هذه النورانية أفئدة الذين يفتحون قلوبهم لها ويتأسون بالأنبياء والأولياء عليهم السلام في التعبد لله عز وجل فيها.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، ولنا في هذا البرنامج سياحات في عالم المعنى في طائفة من أهم هذه البيوت المقدسة، نتعرف فيها إلى أهمها ونشير فيها إلى أنوار الرحمة والهداية والبركة التي تفيض منها، ونبدأ بسيد مساجد بيوت النور وهو المسجد الحرام والبيت المعمور الذي ينير لأهل السماوات والأراضين بآيات بينات.
وهذا ما نتناوله بعون الله تعالى أيها الأحبة في الحلقة المقبلة من برنامجكم بيوت النور. نشكركم على طيب المتابعة،
ولكم دوما من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لكم خالص التحايا.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. Thank you.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو: اعمل لدنياك بقدر عمرك.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العلم في أربع: أن تعبد الله بقدر حاجتك إليه، وأن تعصيه بقدر صبرك على النار، وأن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها، وأن تعمل للآخرة بقدر بقائك فيها. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
وأن تعمل للدنيا بقدر عمرك فيها. شقد عمر الإنسان عادة؟ 80 سنة، 90 سنة، 100 سنة نوادر. زين، هذا الإنسان تشوفه من الصبح يطلع لكسب المعاش في هذه الدنيا، على الأقل يعمل 6 ساعات، وهذا مطلوب منه. طلب المعاش والكسب الحلال مطلوب من الإنسان، وما لازم يكون الإنسان متواكلا وعالة على غيره. الحالة الطبيعية أن أكثر الناس يعملون لكسب معاشهم بما لا يقل في العادة عن 6 ساعات في اليوم، إذا مو أكثر من هذا. زين، هذا يعمل 6 ساعات في اليوم لأجل معاشه في هذه الدنيا التي لن يكون فيها أكثر من 80 سنة و90 سنة، لتلك الدار التي سوف يبقى فيها شقد لازم يشتغل؟ على الأقل بمقدار هذه 6 ساعات هالصوب، 6 ساعات ذاك الصوب. أما أن يكتفي بمقدار هالصلاة الواجبة اللي كلها في بعض الأحيان ما تتجاوز 40 دقيقة في كل اليوم، زين، ويقتصر عليها ويشوف نفسه مسوي شيء مهم وكبير، لا يا أخي، ليس الأمر هكذا، هذا ليس من العلم. شقد في هذه الدنيا أنت تبقى؟ يقول لك أمير المؤمنين اشتغل بمقدارها. ترايح الآن لنفترض عطلة جاية، راح تروح إلى مكان تدري أنه تبقى فيه أسبوع زمان، أسبوع زمان تأخذ إليك مقدار من المال يتناسب ويا الأسبوع، ومقدار من الثياب يتناسب ويا الأسبوع. أما إذا تريد تهاجر تقول أنا رايح إلى الدراسة في المكان الفلاني 2 و3 سنوات، يختلف الأمر. تستعد بملابس أكثر، بأموال أكثر، ليش؟ لأن فترة بقائك أكثر هنا في هذه الدنيا، أنت لا تبقى أكثر من هالمقدار هذا. حتى هذا التعبير اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أكل فهم المعروف إلى وهو كأنك تعيش إلى الأبد، وأكو فهم آخر إلى، يعني لا تصير حريص على الدنيا، عندك فرصة طويلة وعندك مجال كبير، لا تتقاتل علشان هذا، ما بيروح عليك، ما بيشرد من عندك. طيب، هذا يحتاج إلى تفصيل في الحديث. وأن تعمل في الدنيا بقدر عمرك فيها، حتى كلمة عمر، ها، اختيار الإمام عليه السلام دقيق جدا، هنا اختار كلمة عمر، هناك اختار بقاء، كأنما هنا فترة مطلوب من الإنسان أن يعمر شيئا، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. هل فترة الزمنية أعطيت لك لكي تعمر شيئا؟ طيب، لكن هناك فترة بقاء، والبقاء يعني الخلود. فمن هنا يقول لك بقدر عمرك فيها، اللي هو بالكثير 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة، أقل أكثر، اشتغل جيد، جزاك الله خير، اصرف على أهلك، أنفق عليهم، كن جوادا وسخيا معهم، اعمل لكسب الحلال حتى عندما تسأل يكون جوابك واضحا من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا سويه، بس خلي عندك معادلة ثانية، وهي واعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها. عمي، قدامك مشوار طويل وفترة طويلة وطريقهم الله العالم، علي أميرك أبو الحسن عليه السلام وهو هذا العابد الزاهد القمة، يروح في نخيلات بني النجار ويصرخ من أعماق قلبه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. عجبا، أمير المؤمنين عليه السلام، هذا اللي هو قسيم الجنة والنار، والذي زين العابدين عليه السلام، اللي لقب بزين العابدين من جده رسول الله، لما يبدأ في الصلاة والأعمال وكذا ويخافون عليه، يقول الإمام الباقر عليه السلام: فكنا نتحدث مع أبي عليه السلام أنه بالتالي خفف على نفسك. فقال: بني هلم إلي بصحيفة علي بن أبي طالب. فجئت بها إليه فنظر فيها مليا ثم قذفها متأففا: من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ من يقدر يعبد عبادة علي بن أبي طالب؟ علي بن أبي طالب اللي هذا يعجز ويعجز زين العابدين مع هذه الصفة اللي عنده على عبادتي نفسه يقول آهن من قلة الزاد. أنا وأمثالي شنو لازم أقول إذن؟ أنا وأمثالي اللي إذا صليت الصلاة الفريضة أكيف بروحي واجد مسوي شغل مهم، طيب، وأحيانا أدل على الله، نعم أنا متدين أنا متعبد أنا كذا أنا كذا، وإذا رحت الحج أرجع وأن كأنما مسوي معجزة متفضل على الله. وأنا وأمثالي لا مطمئنين مرتاحين، طيب، مع أنه ليس لنا ما يطمننا إلا فضل الله ورحمته. ورحمتي وسعت كل شيء. حقيقة إذا واحد يتعلق بشيء لا يتعلق سوى برحمة الله أولا: إلهي ليس لي وسيلة إلا عوارف رحمتك، مناجاة المتوسلين للإمام زين العابدين، ولا لي ذريعة إلا شفاعة نبيك نبي الرحمة. فماكو عندنا إلا هذا. يعني إذا واحد شوية قلبه هادئ ومطمئن إذا يتعلق بشيء لا أقل، المتحدث يقول عن نفسه: ليس له عمل صالح إلا معرفته برحمة الله عز وجل، وإلا شفاعة نبيه، وإلا توسله بآل محمد.
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك يا رب العالمين. إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
سيدي رب امرئ من بعد طول الهجر يسعى في الوصل مسعى، يحتاج أن ترفعه بالعفو رفعا. يا سيدي إن فؤادي كلما جد حنيني يرمي عيوني بالسهم سهم الدمع في لب الشجون. يا ترفع راسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي قد أوقعت الموبقات بقعر نفسي يا عفو يا رحيم أيها الرب الكريم إن أماتت الهموم هل سيحيي البكاء حينما أذكر ذنبي يتهاوى ركن قلبي عفوك اللهم ربي جئت من باب الرجاء مكبل مني لساني من فساد.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية. وفاة 17 فلسطينيا في غزة جراء المنخفضات الجوية التي تضرب القطاع. روسيا تحذر من عواقب وخيمة على النصف الغربي من الكرة الأرضية جراء التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أهمية مشروع ممر الشمال إلى الجنوب بين روسيا وإيران، مؤكدا التزام بلاده بالاتفاقيات الدولية بما فيها النووية دون التنازل عن حقوقها. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، حذر عراقشي من مخاطر الأطروحة الأمريكية على المجتمع الدولي المتمثلة بفرض السلام عبر القوة، مضيفا أن إيران تتبنى سياسة الحوار على أساس الاحترام والمساواة. من جانبها أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو وطهران تتفقان على إنشاء مجموعة دولية لمواجهة إجراءات الحظر الأحادية غير القانونية، مشيرا لاستعداد بلاده للوساطة في المفاوضات مع الغرب إذا رغبت في ذلك. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن وفاة 17 فلسطينيا اليوم جراء المنخفضات الجوية التي